بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لمولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين بعدما نزل كربلاء أنه قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول يوميات الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه والطرف المقابل في كربلاء، بدءا من اليوم الحادي من محرم سنة 61 إلى ما قبل الواقعة بيوم. التعرف على مثل هذه الأجواء واليوميات يعين الإنسان على فهم بعض ما حصل في يوم الواقعة الكبرى. الإنسان الذي يتابع قضية من أطرافها وقبل حصولها ويتعرف على شخصياتها لا يتعجب من بعض المواقف التي تتخذ في ذلك اليوم، سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. سنتعرض على سبيل الإيجاز والتركيز إلى أهم ما جرى خلال هذه الأيام حتى نصل إلى ما قبل الواقعة في عاشوراء. في نظرة إجمالية سوف نلاحظ أن الأشخاص البارزين في المعسكر الأموي القادة كانوا في بدايات أعمارهم، وهذا يشير إلى معنى من معاني عدم الحكمة. قد يصبح الإنسان نظرا لعلم عنده أو نظرا لتهذيب أخلاقي قد يصبح حكيما في بدايات عمره، ولكن لو لم يحصل ذلك فإن مروره بفترات من العمر قد يكسبه الحكمة. يكبر، تمر عليه تجارب، يلاحظ ملاحظات، تتركز شخصيته. عندما يصبح كبير السن غالبا يحصل له شيء من الحكمة. لما نجي إلى المعسكر الأموي نلاحظ أن القادة الأساسيين كانت أعمارهم صغيرة، ويتعجب الإنسان كيف أريد لمثل هؤلاء بمثل هذه الأعمار الصغيرة التي تخلو من الحكمة العملية ومن المعرفة النظرية، لم يكن يتوقع منهم من المواقف إلا ما حصل. يزيد بن معاوية القائد الأكبر والخليفة حين حدثت واقعة كربلاء كان عمره 35 سنة، ومن الواضح أن هذا الرجل بالإضافة إلى هذا العمر المبكر لم يكن يحتوي على جانب علمي ولا جانب تهذيبي. تجي إلى قائد الجيش عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، عندما حصلت واقعة كربلاء كان عمره 38 سنة. تجي إلى القائد العام للقضية من جهة الأمويين وهو عبيد الله بن زياد، هذا بعد أسوأ، كان عمره 28 سنة. هذه الأعمار القصيرة يضم إليها عدم وجود حكمة كانت ستنتهي إلى ما انتهت إليه من نتائجه. لما تشوف واحد عمره مثلا مثل هذا 28 سنة، ما تتعجب عندما يرسل رسالة إلى عمر بن سعد أنه فإذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، وقد علمت أن ذلك لا يؤثر فيه، ولكن لأمر في نفسي أدري هذا متوفى وميت وما رح يتألم ألم إضافي، بس خلاص أنا هالشكل. طيب، هذا لا يقوله إنسان ناضج وحكيم، وإنما يقوله شخص أخذته عرامة الشباب وحالة الحقد التي تسيطر عليه. في اليوم الأول من محرم سنة 61 لنبدأ منها، عمر المشهد كان هكذا: عمر بن سعد بن أبي وقاص قد جهز له جيش حوالي 4000 رجل من أجل أن يقمع تحركا قام به الديالمة في منطقة دشتبة أو دستبا أحيانا بالعربية تكتب، قريب من الري. هناك هالمنطقة هذه محاذية للكافرين، صار فيها تمرد وخلع للطاعة، جهز هذا الجيش على أساس أن يذهب لقمع هذه الفئة، 4000 واحد. عمر بن سعد أنت والي الجيش، تروح إلى هناك تقضي على هذا التمرد، تسترد البلدة هذه دشتبة الري هذه المنطقة، وأنت تصير الوالي. يصير 1 محرم، تصل الأخبار أن الحسين عليه السلام وصل إلى منطقة زرود، تجاوز زرود متجه الآن باتجاه نينوى. يستدعي عبيد الله بن زياد عمر بن سعد لكي يكلفه بقتال الحسين. أساسا مجيء عبيد الله بن زياد إلى الكوفة هو مشورة سرجون الرومي. سرجون الرومي رجل مستشار كان في زمان معاوية ابن أبي سفيان، مسيحي نصراني، بقي على مسيحيته ولكن كان بمثابة المستشار في البلاط الأموي، وكان إله منزلة، إله دور في التخطيط، إله دور في الإشراف على بعض الأمور. لما إجا يزيد وبدأت الحركة الحسينية وذهب مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، تذكر يزيد سرجون الرومي، قربه من جديد، قال القضية كذا وكذا، وانت كنت مستشار لوالدي، الآن شو تشير علي هنا؟ فقال على طول عبيد الله بن زياد اللي هو والي البصرة، اجمع له الكوفة، خليه على الكوفة، هذا شخص شرس فاتك، طيب رح ينفعك، شيل عنها النعمان ابن بشير. نعمان ابن بشير أنصاري، رجل كبير في السن وأنصاري، بنته زوجة المختار الثقفي، إحدى زوجات المختار الثقفي، عند بعض التوجهات مثلا المناسبة والملائمة مع بني هاشم. أساسا الأنصار مواقفهم ما كانت مواقف حادة مع بني هاشم، فهذا أيضا واحد منهم. شيل هذا النعمان، جيب عبيد الله بن زياد إلى الكوفة. عبيد الله بن زياد لا تزال عقدة النسب المجهول اللي كان يعاني منها والده زياد ابن أبيه لا تزال تأثر فيه، لازم يثبت نفسه في هذا بالانتقام من خصوم الأمويين حتى يعترف فيه اعتراف كامل. فجيب إلى هنا وسلم الأمور إلى، بالفعل هكذا حصل. ابن زياد جاء بسرعة، سيطر على الكوفة، عزل النعمان ابن بشير الأنصار الحاكم الأول في الكوفة. استدعى عمر ابن سعد، قال له نريدك تروح إلى قتال الحسين ابن علي. عمر ابن سعد من جهة أكو نسب يلتقي فيه مع الحسين عليه السلام، قريش بالتالي أرحام، هذا من بني زهرة وهذا من بني هاشم، ولهم وشائج رحمية، إذا مو في الطبقة الأولى في الطبقة الثانية العالية. من جهة أخرى يعرف مكان الحسين عليه السلام من رسول الله وفضيلته وإلى آخره، وما كان يريد يتورط بدمه. فاعتذر عمر بن سعد من ابن زياد، قال له أنا الآن مكلف بهذه المهمة ولازم اليوم باكر أرحل إلى بلاد الري ودشتبة، وهناك في الكوفة قادة كثيرون يستطيعون القيام بهذا، فإن شئت سميت لك بعضهم. إذا اقترح عليك أسماء قادة قال لا، إحنا أعرف منهم، أعرف بك منهم، أعرف منك بهم. طيب ما نحتاج إلى اقتراحات. هذا طبعا يقول لو هو عمره شقد 10 سنوات أصغر منه، هذا 28 ذاك 38، بس هي بعد السلطة وقوتها وما تقتضي. قل إحنا نعرفهم، ما يحتاج تتفضل تروح إلى قتال الحسين، أمر الولاية على الري وتلك المناطق حاضر، بعد ما تخلص من هالمهمة ما تروح، مع السلامة، رد إلينا عهدنا، تما إلك نصيب في قضية الري، ولاية ومنصب ورئاسة ونساء وأموال ونعيم وإلى آخره. طيب، فقال له أمهلني 10 أيام. قال له 10 أيام ماكو، يوم واحد، يوم واحد فكر فيه وجيب لي الخبر. كان يوم الخميس أعطاه هذا، في الليل هو يتقلب كما ينقل عنه غلامه ما جاء النوم، وتنقل عنه أشعار معروفة، حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا إلى آخر ما نسب إليه. سواء كان هذا الشعر كله إليه أو بعضه أو لا شيء منه، من الواضح أنها مرت ليلة من الليالي المؤرقة بالنسبة إليه، من جهة طمع الدنيا كثير، ومن جهة أخرى خوف عذاب الآخرة. أكو قسم من الناس يخصمها من البداية، ما يحتاج له لا طم لا سهر ليل ولا هم يحزنون. وناس في أماكن يشيل إلك 100,000 والمليون 100 مليون وغير ذلك، ويأكلها ويشربها كما يشرب شربة الماء، ولا يتأرق نصف ساعة. طيب، هذا ظل سهران إلى أن بالتالي قرر في اليوم التالي صباحا وراح أخبره، فأرسل إلى كربلاء معه 4,000 مقاتل لكي ينضم إلى الحر الرياحي، أو لكي يضم الحر الرياحية مع 1,000 اللي عنده، لأنه هو القائد الأعلى والحر راح يصير تحت إيده. وصل إلى كربلاء في اليوم 3 من محرم، كان قبلها قد وصل إلى كربلاء الإمام الحسين عليه السلام والحر الرياحي، كما ذكرنا في وقت مضى أن الإمام الحسين توقف في نينوى، ثم في اليوم 2 من محرم دخل إلى كربلاء أو دخل إلى الطف. هنا الرواية المعروفة أنه لما وصل إلى كربلاء توقف فرس الحسين عليه السلام ولم يتحرك، فاستبدله أيضا البديل لم يتحرك، فسأل الإمام الحسين عليه السلام فيما يعرف بسؤال العارف، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى وشاطئ الفرات، الغاضريات، نينوى، كربلاء. قال ها هنا محط رحالنا، إلى آخر كلماته. هنا عندنا عدة نقاط للتوقف. الأمر الأول أن كربلاء تعتبر من المدن القديمة تاريخيا، نظرا لأنه قد ورد ذكرها في قصص الأنبياء، والبلد اللي يرد اسمها في قصص الأنبياء يتبين أنها ليست بلادا مستحدثة. عندك صحراء ممتدة يقولون هذه صحراء الكذا، أما منطقة معينة تصير ذات اسم وعمران وغير ذلك، يتبين أنه في فترة من الفترات كانت عامرة بالناس. مجيء قصص الأنبياء وفيها ذكر لكربلاء بالعنوان الأعم، كربلاء أو نينوى أو غيرها، واللي سنأتي عليها بعد قليل يتبين أنها مدينة قديمة. هذا واحد. الثاني، يظهر أن هذه المنطقة وإن تعددت أسماؤها إلا أنها منطقة واحدة تعتبر، لكن كأنما هذه الأسماء تطلق على نواحي. نينوى مثلا يقول نينوى تبعد عن كربلاء 1.5 كيلومتر، ما تعتبر بعد منطقة أخرى. النواويس تبعد عن نينوى شيئا قليلا، النواويس مكان كان يدفن فيه المسيحيون موتاهم، وهذا أيضا يشير إلى أنها منطقة كانت عامرة بنحو من الأنحاء. اسم كربلاء في توجهان، توجه بعض اللغويين عندهم طريقة في إرجاع الأسماء إلى ألفاظ عربية، يعتبرون أن الأصل هو اللغة العربية فيرجعون كل اسم إلى ما يعادله في اللغة، فيقولوا مثلا كربلاء تعني الأرض النقية الرخوة، يقال هذه كربلة، أرض نقية ورخوة مو أرض صلبة، ويوردون بعض الشواهد من الشعر على ذلك. هذا توجه. توجه آخر يقول لا داعي لأن نرجع كل اسم إلى أصل عربي. ليش؟ لأن قبل اللغة العربية كانت هناك لغات أخرى، ولا سيما اللغة العبرية والسريانية وهي أقدم منها. اللغة العربية مثلا أقدم من عرفت منه مثلا نبي الله إسماعيل من الأنبياء، وقبله أخذها من تلك القبائل، لكن اللغة العبرية كانت أقدم من ذلك، توراة نزلت باللغة العبرانية. زين، فلماذا نرجع هذا إلى أسماء عربية؟ إذن كربلاء اسم عبراني أو سرياني بناء على هذه الفكرة، ومعناها كرب إيل. كرب إيل يعني حرم الإله، حرم بما يعني من القرب، بما يعني من الإحاطة، فيشيرون إلى أن معنى كربلاء هكذا، وقد ذهب بعض اللغويين العرب إلى هذا المعنى. الإمام الحسين وصل إلى هذا المكان. لا نتوقع كما هو واضح أن الإمام الحسين لم يكن يعرف اسم هذا المكان، فإنه عرف المكان وعرف أنه يقتل فيه، وغيره من الناس عرف ذلك، فكيف هو لم يعرف هذا الأمر؟ ولكن هذا مثل قول الله عز وجل لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، أو أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أو أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. الله يدري بكل هالأشياء، ولكن يريد أن يستنطق السائل المسؤول حتى ينقل هذا الخبر. راح يقول لهم عيسى ما قال لكم اتخذوني وأمي إلهين، أنتم كذابين. يا موسى هذه شنو؟ الله يعلم أنها عصا، ولكن يريد أن ينبه، ترى موسى يقول هذه عصا ولكن الله بالإعجاز قلبها إلى حية تلقف ما يأفكون، وهكذا. الإمام الحسين يعرف المنطقة، توقف فيها الفرس. توقف الفرس قد يحتمل أنها حالة طبيعية عند الحيوانات، لا سيما الناقة والفرس يقولون فيه كذا. الناقة يقال خلأت الناقة، يعني حرنت وبركت ما تتحرك، تبعثها تضربها كذا ما تتحرك خلاص. الفرس أيضا يقال حرن الفرس، ما يتحرك خلاص، تضربه تجلده تبعثه تكزه ما يتحرك. و قد نقل أن نبينا المصطفى محمد في طريقه إلى الحديبية لما وصل إلى ثنية المرار، وكان المقرر أن يحدث في ذلك المكان صلح الحديبية، بركت ناقته القصواء، ناقة ناهضة نشيطة قوية، بركت وما تحركت، بعثوها لم تنبعث. فقال من كان مع النبي: خلأت الناقة، خلأت القصواء، يعني حالة معينة صارت عندها، خلص ما تتحرك. وأحيانا الفرس يصير هكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله في ذلك المكان نفى هذا الأمر، قال: ما خلأت الناقة أو ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. القضية ليست قضية راجعة إلى هذا الحيوان، مو خلق عنده، وإنما قضية غيبية. الله سبحانه وتعالى الذي حبس الفيل عن أن يهاجم الكعبة حبس هذه الناقة عن الاستمرار. ونفس الكلام ينقل أيضا في قضية هجرته صلوات الله عليه، لما وصل إلى المدينة وطمع كل فريق من المسلمين وكل قبيلة أن يكون النبي عندها، النبي ألقى خطامها على عنقها وجعل رحله عليها وقال: دعوها فإنها مأمورة. وهذه رواية أيضا موجودة عندنا في الكافي، غير اللي موجود عند مصادر غير الإمامية، إلى أن وصلت إلى المربد. مربد منطقة أرض كانت ليتامى، وكان المقرر النبي يشتريها منهم، ينفعهم ويبني له بيتا هناك ويؤسس مسجدا، فبركت هناك الناقة مقابل بيت أبي أيوب الأنصاري، وهذا واحد من أبطال صحابة رسول الله والمخلصين. فأخذ رحل النبي إلى بيت أبي أيوب، ونزل النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري مدة 6 أشهر، إلى أن بني بيت له وبني المسجد. فبروك الناقة هناك لم يكن أمرا عاديا وطبيعيا، وإنما كان أمرا غيبيا. نحن نعتقد أن هذا الأمر ليس له تفسير طبيعي فيما يرتبط بكربلاء، لأننا لو فرضنا أن أيضا بعض الحيوانات يصير منها هكذا، تخلأ الناقة ويحرن الفرس، زين الفرس الثاني اللي بدله شلون؟ هم نفس الشيء؟ لنفترض الفرس الأول الذي كان قد ركبه حرن وتوقف. المعروف أن الإمام بدل هذا الفرس بفرس آخر، ذاك الفرس الآخر لم يتحرك أيضا، وهذا يشير إلى أن القضية فيها بعد غيبي. فنزل الإمام الحسين عليه السلام، خطب في أصحابه، وكانت هذه الجملة التي نقلناها في أول المجلس من جملة خطابه في استنهاض حمية الدفاع عن الحق ومقاومة الباطل: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. قالوا هنا أيضا وزع الإمام الحسين عليه السلام الرايات، وأبقى راية لحبيب بن مظاهر الأسدي أحد شيوخ الشيعة، عمره 75 سنة في ذلك الوقت. كلام في أنه هل أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه من صحابته كما هو رأي كثير من رجاليين، أو أنه من التابعين، يعني ولو عمره كبير بس ما أدرك النبي كما هو رأي فريق آخر، والرأي الأول هو الأرجح. هذا كان في اليوم الثاني. اليوم الثالث كما قلنا وصل عمر بن سعد ومعه 4000 ليضم الحر الرياحي ويصير المجموع 5000 شخص. هذا في اليوم الثالث. الإمام الحسين عليه السلام مع مجيء عمر بن سعد تلقى رسالة من ابن زياد، رسالة يدعوه فيها إلى البيعة ليزيد بن معاوية، وأنه حتى يحافظ على حياته. الإمام الحسين قرأ الرسالة ثم ألقاها. هذا الرسول سأل الحسين، قال إني أنتظر الجواب حتى أرجع إلى، لأن قال لي أخذ الجواب وأرجع. فقال الحسين عليه السلام ما له عندي جواب، لأنه ممن حقت عليه كلمة العذاب، ما إلى جواب عندي، نوع من الاستهانة والتحقير إلى. والإمام الحسين في ذاك الوقت عمره 57 سنة أو فيها الحدود، وهو خير أهل الأرض، يجي واحد عمره 28 سنة لا علم لا فهم لا حكمة لا حق، يتأمر فيه ويضطره إلى شيء لا يريده، فلم يرد عليه الجواب. يقال أن ابن زياد لما وصل إلى خبر من هذا الرسول أن الحسين أصلا ما رد عليه جوابه وقال هذا الكلام، غضب غضبا شديدا. هذول بالنسبة إليهم كيف يعصي أمري، وكيف ما ينفذ كذا، وكيف ما يحترمني، هذا حاضر يحرق فيها بلد كامل من أجل هذه الكلمة. هذا صغر النفوس وذاك كبر النفوس. فهذه رسالة لم يرد عليها الإمام الحسين عليه السلام. اليوم الرابع بعد أن استراح عمر بن سعد ويا الجيش ماله، بدأت سلسلة مفاوضات ورسل محاولات. كان عمر بن سعد يريد من جهة يحصل الدنيا، ومن جهة أخرى لا يقتل الحسين. أحيان كثيرة أنت لكي تذهب إلى الجنة لابد أن تضحي بالدنيا، لازم أنا وأنت نتنازل عن شهواتنا لكي نحصل على الآخرة. أما هم هذا يريد، هم هذا الأمر، هم التمر وهم الله كما يقولون في بعض الأماكن، ما يصير. لازم تتنازل عن شهوة المال فتكون عفيفا غير سارق، وعن شهوة الجنس فتكون تقيا غير زان، وعن باقي الشهوات حتى تنال ذلك المصير. أما تفكر هم هذا تسويه، هم ترتع في أموال الناس وأموال الله وفي أعراض الناس وفي شخصياتهم وفي، وهم تريد الجنة، السماء أيسر لك من ذلك. هذا ربط، قال تريد دنيا، هذا طريقة يمر عبر قتل الحسين. تريد آخرة، لازم تسوي هذا. جمع هم كان يمكن ذاك الوقت. فعمر بن سعد في هالفترة حاول قدر الإمكان أن يرطب العلاقة، يكتب كتاب أنه ترى الأمور طيبة ومتفقين على كل شيء وماكو خلاف وما شابه ذلك. فبدأ أول شيء بإرسال رسل إلى الإمام الحسين. أرسل إلى الإمام الحسين شخص يقال له كثير الشعبي، وكان شرسا. قال أنا حاضر أروح وأسأل الحسين ليش جاي هنا، مش عنده. فجاء إلى المعسكر الإمام الحسين عليه السلام، على الباب كان أبو ثمامة الصائدي بمثابة حارس للإمام. فيجى هذا كثير من جيش عمر بن سعد عنده سيفه، قال له أريد الحسين، عندي رسالة إليه. أبو ثمامة الصائدي قال له اطرح سيفك هنا وادخل، ما تدخل على الحسين مسلح. قال له ما أترك أنا سيفي. قال له إذن لا تدخل. صار كلام بينهما، قال له تدخل بالسلاح ما في، تدخل بدون سلاح أهلا وسهلا. ذاك أصر على الموضوع، قال إذن أرجع ما تدخل على الحسين، فرجع من دون أن يؤدي رسالة. جاء شخص آخر من بني خزيمة أرسله عمر بن سعد نفس المهمة، هذا كان أطيب قلبا وألين جانبا، ومثل هؤلاء اللي عندهم لين في قلوبهم، هؤلاء هم الذين يوفقون للخير. إذا شفت واحد صلب المزاج صلب الوجه لا يستجيب لأي شيء، هذا لا يرجى منه الخير. إجا هذا الرجل كان مسلح، قال لأبو ثمامة الصائدي نفس الكلام، قال له تريد تدخل على الحسين اطرح سيفك. فعلا خلى سيفه على في الخارج ودخل إلى الحسين، سلم على الحسين، قال له أنا مبعوث من عمر بن سعد يسألك ما الذي جاء بك إلى هذا المكان، ايش عندك جاي؟ هنا نعيد إلى الذكر ما سبق أن قلناه، أن الحسين عليه السلام لحكمته كان يجيب كل شخص بما يستوعبه ذلك الشخص. الإمام الحسين رأى أن هذا الشخص يستوعب نوعا من الكلام، قال له جاء بي أن أهل الكوفة وكبار شخصياتها دعوني إليهم وهذه رسائلهم وكتبهم. أنا مو جاي هالشكل، جماعة كبار البلد دعوني للمجيء وهي رسائلهم وكتبهم. فقال لي إذا دعوك فلما تركوك؟ قال لازم تسألهم. فكر قليلا، استحسن كلام الإمام الحسين عليه السلام وقعد. فقال له لما تروح تخبر عمر ابن سعد بجواب الحسين؟ قال له خلص بعد أن انتهى الأمر بالنسبة لي، أنا مع الحسين، أنا أصبحت مع الحسين، إذا عمر ابن سعد يريد جواب هو خلي دز واحد آخر، أنا ما دام وصلت إلى هذا المكان إلى مصدر النور ما بعد أخرج إلى الظلمة. فبقي وكان من شهداء كربلاء، وقد شكر الحسين عليه السلام له موقفه. هذا واحد ثاني، شوف الأنماط والأشكال، الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث. قيس أو قرة ابن قيس الحنظلي، هذا النموذج أيها الأحباب كثير موجود منه، نسأل الله ألا نكون منهم. هؤلاء أصحاب التمنيات اللي ما يتبعوها بموقف، يا ليت أنا رحت الحج. وكنت تروح الحج؟ ما الذي منعك؟ يا ليت أنا كنت مع الأتقياء. ليش ما تروح ويا الأتقياء؟ ما الذي منعك؟ يا ليت أنا تبرعت بكذا، يا ليت أنا أعطيت كذا، يا ليت أطعت الله. ما فائدة الأمنيات؟ أكو قسم من الناس بعد أن تذهب الفرصة، فرصة قدامه ووقتها كافي، يقدر يتخذ موقف يضيعها بعدين يتمنى يا ليت حصل كذا. هذا قرة ابن قيس الشكل، إجا مرسول من عمر، ذاك عمر بن سعد استبطى هذا الخزيمي ما رجع إليه، فأرسل قرة ابن قيس، إجا إلى الحسين نفس الكلام قال للحسين، والحسين أجابه بنفس الجواب. أراد أن يقوم حبيب بن مظاهر يعرفه، لأن حبيب على الظاهر وصل إلى كربلاء في اليوم الثالث أو الرابع، وهاي المفاوضات بدأت من اليوم الرابع والخامس واستمرت تقريبا إلى يوم السابع، إلى ليلة السابع كانت المفاوضات قائمة. حبيب بن مظاهر موجود ويعرفه، يعرف هذا، فأراد أن ينهض، قال له يا قرة إلى أين؟ قال أروح. قال تذهب عن ابن بنت رسول الله وترجع إلى بني أمية، تفوتك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له أنا أروح هناك وأشوف أمري،
أؤدي الرسالة الخبر وبعدين أفكر في الموضوع. لو كان صاحب موقف حقيقي شنو قضية أؤدي رسالة الآن سويها الآن، نقد موقفك مع الحسين عليه السلام، راح ولم يرجع. حصل إلى فرصة أخرى أيضا وموقف آخر يوم عاشوراء، كان بجنب الحر بن يزيد الرياحي، شاف الحر بن يزيد يفكر، بعدين أخذه مثل الإفكل وشافه يتحرك شوية شوية، قال هل تريد أن تحمل؟ قال لا، وإنما أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. فالحر بن يزيد الرياحي راح اتجه جهة الإمام الحسين وأصبح من شهداء كربلاء. هذا القرة، هذا خائن الموقف صاحب التمنيات، يقول فيما بعد لو أخبرني الحر بأنه ذاهب إلى جهة الحسين لذهبت معه. هذا يكذب في هذا الموقف، كذاب في هذا الكلام. وش اللي يمنعك؟ عندك فرصة قبل الحر أصلا صارت، عندك فرصة مع الحر، انت دا تشوف الحر مشى بالفرس ماله وشوية شوية إلى أن صار ذاك الصف قدام عيونك، بعدين رجع الحر ووعظ الجيش وخطب فيهم وتكلم فيهم، كل هذه ما كانت فرصة كافية لك. لو تجي بعد مثلا شهرين وثلاثة تجي تقول لو أخبرني كنت أروح معه، هذا مثل قسم من الناس، والله كانوا خوش جماعة وناس طيبون صالحون عاملون مفلحون، لو كنت رايح إياهم ذاك الوقت كان أنا بخير. من الذي منعك أن تذهب معهم؟ من الذي خالف أن تتحرك في سبيل الهداية والتقوى؟ لكن هي هذه عند قسم من الناس أماني لا يصدقها العمل. أتمنى في الثريا مجلسي والتمني رأس مال مفلسي كما يقول ذاك الشاعر. فهذه السفراء في البداية هالشكل صارت. شاف عمر بن سعد أن الأمر يحتاج إلى مفاوضات مباشرة، فبدأ في ليلة الخامس طلب لقاء الحسين عليه السلام، وخرج إليه الإمام الحسين. عدد اللقاءات بين الإمام الحسين وبين عمر بن سعد فيما يشير بعض الباحثين 3 لقاءات من هالنوع. عمر بن سعد يحاول أن يحصل طريق لا يقتل الحسين ولا يخسر ولاية الري. الحسين كان نظرة لعل كلمة تهدي هذا الرجل يسوقها إليه يحكي وياه، العسى ولعل أن تتم الحجة عليه. قال أن في بعض لقاءات، قال أنا عندي عيال وأخاف عليهم، قال أنا عندي ضيعة وأخاف أن تصادر مني، قال أنا عندي بيت في الكوفة وأخاف أن يهدم، وكل هذه تعللات وحجج الإمام الحسين حاول أن يزيلها، ولكن الرجل ممن غلبت عليه شهوة الدنيا. فبعض اللقاءات كانت مع أشخاص، مثلا قيل أنه أحد اللقاءات اصطحب الإمام الحسين عليه السلام معه 30 من بني هاشم ومن بعض أصحابه، وعمر بن سعد أيضا نفس العدد، حتى مثلا نوع من التضمين أنه لا هذا يهجم على ذاك أو ذاك يهجم على هذا إذا جاءوا بقوات مختلفة. فأكثر من لقاء صار ولم ينتهي إلى نتيجة. فيها الأثناء طبعا ابن زياد كان لا يزال يستحث ويحشد في الكوفة، ما اكتفى بالمقدار اللي راح، صار يوم جمعة خطب في الناس الجمعة، حذر هدد في أنه اللي ما يخرج تبرئ الذمة منه وبالتالي يتعرض إلى العقوبة. نقلوا حتى أن رجلا جاء من خارج الكوفة ليتقاضى دينا من شخص كوفي فأخذ إلى ابن زياد. يعني أي واحد قادر على حمل السلاح لازم يكون في معسكر النخيلة، نخيلة منطقة عسكرية للحشد خارج الكوفة. أي واحد قادر على حمل السلاح ما لازم يكون في البلد، لازم يكون برا. فهذا شافوه أخذوه قال لهم أنا ما أدري عن الموضوع وأنا مو من أهل الكوفة أصلا، جابوه إلى ابن زياد. ابن زياد قال أظنه صادقا ولكن اقطعوا عنقه ليكون عبرة لغيره. صحيح هذا الرجال مو من أهل الكوفة وبالتالي ما سامع نداءنا بالتحشيد، ولكن هذا لا ينفعه إذا الناس سمعت أن شخصا من خارج الكوفة وما يدري عن الموضوع أصلا ومع ذلك قتل لأنه لم يخرج. طبيعي هذا الإنسان اللي داخل الكوفة سوف يبادر إلى الخروج، فكان يرسل في بعض الأيام 1000، في بعض الأيام 2000، في بعض الأيام أكثر، في بعض الأيام أقل، إلى أن تكاملت عدد اللي أرسلهم 25,000، وكان قد أرسل قبل ذلك 5، فصار المجموع 30,000. من جملة من استدعاهم الشبث ابن ربعي، مع أنه كبير السن، شبث ابن ربعي لعله في زمان شهادة الإمام الحسين عليه السلام عمره قريب 70 سنة، لأنهم يتحدثون عن أنه كان مؤذن سجاح التميمية. سجاح كانت في زمان الخليفة الأول يعني سنة 11 أو 12 هجرية، مؤذن لازم يكون على الأقل عمره 15 سنة أكثر أقل، ولذلك يقولون أنه لما مات عمره 80 سنة تقريبا، خلاف أنه هل مات أو قتل. في ذاك الوقت عمره حدود 70 سنة، مع ذلك لم يعفه ابن زياد وقال له تروح ولو على رأس فرقة، إذا ما تريد تقاتل تصير قائد لفريق. وشارك هذا الرجل في تكثير السواد على الإمام الحسين، ومواقف أساسا مواقف حياته يعني فيها عبرة لمن يعتبر كيف أن إنسان في البداية محسوب على المسلمين، بعدين يصير مع سجاح المرتد المتنبئ، ثم يصير مع الثوار على عثمان ابن عباس عثمان ابن عفان، ثم يرجع يصبح مع الإمام علي عليه السلام ويقاتل ضد أهل الجمل وضد أهل صفين، ثم ينقلب على أعقابه فيصبح جزءا من الخوارج ويقاتل الإمام عليا مع الخوارج ضد الإمام علي، ثم يصير مع الإمام الحسن، ثم ينقلب عليه فيصير مع معاوية والأمويين، ثم يصير مقاتل ضد الإمام الحسين، ثم يصير مع المختار الثقفي أول الأمر، ثم ينقلب على المختار الثقفي ويصير مع ابن الزبير. هذه المسيرة المتعثرة المتناقضة ذات اليمين وذات الشمال ينبغي أن تكون درسا للإنسان أن لا يكون هكذا رجراج المواقف. ثبت موقفه، يؤمن بالله عز وجل، يؤمن برسول الله، يثبت على ولاية أهل البيت عليهم السلام، يزداد يقينا في مواقفه بهم. هكذا استمرت الأمور. عمر بن سعد زور أمرا على الإمام الحسين عليه السلام وقال في آخر لقاء له، كتب رسالة إلى ابن زياد أنه ترى الحمد لله الذي جمع الكلمة ورأب الصدع وأنهى المشاكل، وإن الحسين بن علي أخبرني أنه يريد أن يأتي إلى الكوفة فيبايع يزيدا ثم ليسيره في أي ثغر من الثغور، أي مكان صار شخص، أي مكان يأمره يزيد حاضر إليه. وهذا أي شيء من هذا الكلام لم يكن موجود. طيب، دز هذه الرسالة إلى الكوفة،
ذاك الوقت بناء على رواية أن الشمر كان لا يزال في الكوفة عند عبيد الله بن زياد، لأن بعض الروايات تقول أنه سبق وجاء إلى كربلاء، لكن هذه الرواية يبدو أنها هي الأسلم، وكان لديه عيون على الجيش يوافون بالأخبار، وهو الشمر كان طامع في قيادة الجيش. لما وصلت هذه الرسالة إلى عبيد الله بن زياد من عمر بن سعد، وكان الشمر آنئذ موجودا، ابن زياد ارتاح أنه بالتالي قدرنا أن نخليه يستسلم. طيب الشمر قال له الآن اللي صار بإيدك تترك هالشكل ما يصير، لازم أنت تنهيه وتجهز عليه، وأنا عندي أخبار أن عمر بن سعد قاعد يسوي لقاءات وجلسات وسهرات وقعدات ويا الحسين، وما كأنهم هذول أعداء، كأنهم أصدقاء، وأنا أخشى أن يكون الحسين لعب على عمر بن سعد في هذه الجهة، فالرأي أن تشدد عليه الأمر. ما تقبل هذا من عمر بن سعد، ذولا حتى فيما بينهم يتنافسون على هالفتاة هذا، ماذا نصنع؟ قال أرسل له رسالة، أولا لا يجتمع مع الحسين، خلاص هذا مو واحد عدو يقاتل عدو، إنما هذولا أصدقاء وربع وإخوان، وثانيا هذا عندي أخبار أن الحسين يشرب الماء من الفرات ويحفر الآبار وقاعد مرتاح، مو مال واحد اللي محاصر وجاي لقتال، حفر البير يحتاج له واحد مستقر. طيب وإذا كان يريد يقود هكذا وإلا أنا حاضر أن أقود الجيش. عبيد الله بن زياد أيضا هو شخص شخصية من هالنوع، فكتب إليه رسالة أنه أنا بلغني أنه أنت تترك الحسين يحفر الآبار ويشبع من الماء وانت قاعد وقايم وياه، فإذا جاءك كتابي هذا فامنع الحسين من الماء. إلى ذاك الوقت حسب هذه الروايات يعني إلى ليلة السابع كان بإمكاني المعسكر الحسيني أن يأخذوا من الماء. بدءا من وصول الرسالة في يوم السابع تغير الأمر، وذلك أنه أول قرار امنع الماء، ثانيا ممنوع اجتماعات وجلسات جديدة مع الحسين، ثالثا أعرض عليه البيع يبايعك هناك ويسلم هناك، مو يجي إلى الكوفة ويخربط علينا الوضع حسب التعبير، هناك يبايع ويسلم ويعلن ذلك على الناس، فإن فعل وإلا ناجزه القتال، فإن مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فخل بين شمر وبين الجيش. هذا المقتل مال عمر بن سعد، قضية أنت معزول راح تصير. وصلت الرسالة، هنا تقول أن الرسالة جاء بها أيضا شمر بن ذي الجوشن، رواية تاريخية هكذا تقول بناء على أنه تأخر وصوله إلى كربلاء، فإجى إلى عمر بن سعد طالع فيها سكت، قال له ماذا تقول؟ شو تقول؟ قال أنا ما أترك لك الجيش، أنا سأفعل ما قال، وأنت كن على الرجال، يعني أنت راح تصير تحت إمرتي. بالفعل قام ووضع مقاتلة على النهر، 500 شخص في البداية يقودهم عمرو بن الحجاج، قطع علاقاته مفاوضات مع الحسين عليه السلام، بدأ أمر التصعيد، وفي اليوم التاسع وهذا يحتاج إلى حديث مفصل بدأ بتحريك الجيش اللي استمهلوهم سواد ليلة العاشر لكي تبدأ المعركة في يوم العاشر، وبها تختتم هالمسيرة هذه التي بدأت من يوم 27 بل من يوم 25 من شهر رجب، عندما مات معاوية ابن أبي سفيان في 15 رجب، ووصل خبره إلى المدينة في 25. في 25 رجب جاءت رسالة بأن يأخذ الوليد البيعة من الناس عامة ومن الحسين وعدد آخر خاصة، وهكذا كان طلب الوليد ابن عتبة الإمام الحسين عليه السلام كما تعلمون وتسمعون. وجاء إليه الحسين عليه السلام في الليل وقد اصطحب معه عددا من بني هاشم، عرض عليه أمر أن معاوية مات وأن يزيد صار هو الخليفة وأنه مطالب بالبيع له. فالإمام الحسين كعادته وعادتهم صلوات الله عليهم ما عرض أمرهم على شيئين فيه تصعيد وفيه غير تصعيد إلا واختاروا هذا الأمر الآخر. حتى النبي يقول لما خلأت الناقة وبركت قال: والله لا تدعوني قريش إلى شيء فيه صلة الرحم إلا أجبتهم إليه. قريش اللي هم وثنيون كفرة يعبدون الأصنام، بس إذا يدعوني أنا النبي إلى شيء يوفر صلة الأرحام أنا أستجيب لهم، أنا مو إنسان قاطع للرحم، أنا مصدر الرحمة ولا أقطع الرحم. فالإمام الحسين عليه السلام لما جاء وسمع الخطاب أراد أن ينهي الموضوع بأهون ما يمكن. قال: يا أمير، ما أظنك تقنع أو تقبل ببيعتي سرا، الآن الوقت ليل، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. الوليد أيضا كان يريد على طريقة قسم من الموظفين في الحكومات، أنا بلغت الشخص بما هو مطلوب مني ويكتفي بذلك. الوليد كان هكذا، فأراد أن يقوم الإمام الحسين. هنا مروان بن الحكم خط التصعيد والفتنة في تاريخ المسلمين الذي شيعه رسول الله بلعناته وبطرده وأبيه. طيب، وورد فيه الخبر حتى من طريق غير الإمامية: إنما أنت فضض من لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قام وقال يا أمير، وكان جالسا، قال: يا أمير، ليس هذا برأي، الرأي أن توثقه كتافا ثم تدعوه إلى البيعة، فإن أجابك فذاك، وإلا أمرتني وإلا ضربت عنقه، أو أمرتني لأضرب عنقه. لا تخليه يطلع، لا تقبل منه هذا الكلام، قيده كتفه، ثم بعد ذلك قل له تبايع لو لا بايع أهلا وسهلا، ما بايع أضرب عنقه، إذا أنت عندك إباء أو تردد في ذلك أنا أضرب عنقه. حسين هنا سلام الله عليه صاحب هيهات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا، يشوف قدام واحد يلقب بالوزغ ابن الوزغ، طيب، يتهدده بالقتل ولم يعرف عنه لا موقف شجاعة ولا شهامة، فقال له: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك، ما تقدر لا أنت ولا هو يسويه. طيب، والإمام الحسين نهض وأراد الخروج، في وقت دخل إليه من كان ينتظر خروجه في الخارج: بنو هاشم، أبو الفضل العباس، علي الأكبر، هؤلاء الأنصار الأوفياء والشجعان دخلوا إلى الحسين عليه السلام وخرج معهم في عز وكرامة. لكن لا بد أن يخرج من المدينة. لماذا يخرج من المدينة؟ هذا إله بحثه الخاص، لكن هذا كان قراره. فلذلك أول ما توجه ليلا لوداع جده المصطفى رسول الله، فقصد مسجده ونادى: يا جداه يا رسول الله، السلام عليك، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم لم يحفظوا حقي. قيل أن الحسين قد غفى بأبي وأمي على قبر رسول الله، فرأى في عالم الرؤيا رسول الله، تقدم إليه فضمه النبي إلى صدره وأخذ يقبله، فقال الحسين في عالم الرؤيا: يا جداه يا رسول الله، خذني إليك، لا حاجة لي بالعودة إلى هذه الدنيا. قال: يا بني يا حسين، إن لك في الجنة مقاما لا تناله إلا بالشهادة، ضمني عندك يا جدا في هذا الضرب، علني يا جيد من بلوى زماني. ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كأني به ينادي: أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين. يا رسول الله، ما الذي سيذوقه الحسين؟ بين لنا، فصل لنا، أخبرنا ماذا سينال الحسين سلام الله عليه. قال: بأبي وأمي ستذوق الموت ظلما ضاميا في، وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل وحسينا، وكأني بلئيم أصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينا، وحسينا وكأني بالأيام من نسائي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهم الضرب والسير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد، وحسينا وحسينا
وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.